بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مشاهدين الأعزاء ورحمة الله وبركاته جاء في عيون أخبار الرضا عليه السلام بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان فقال لي يا أبا الصلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة فيه فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه وعليك بالإقبال على ما يعنيك وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر رمضان إليك ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله عز وجل ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها وفي قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلانيتك ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه فإن الله تعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان وقال الإمام الصادق عليه السلام إن من صام 3 أيام من آخر شعبان ووصله بشهر رمضان كتب الله له صيام 2 شهرين متتابعين نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات الأعزاء أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم العقائدي مطارحات في العقيدة وموضوع البرنامج في هذا الأسبوع هو البداء في حديث الإمام الصادق عليه السلام نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم إن شاء الله حول محور البرنامج والذي هو البداء في حديث الإمام الصادق عليه السلام بعد 40 دقيقة من الآن إن شاء الله على أرقام الهواتف التي ستظهر على الشاشة مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم وبدء الحوار مع سماحة السيد كمال الحيدري ضيف البرنامج الدائم فابقوا معنا نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى في برنامجكم العقائدي مطارحات في العقيدة وموضوع البرنامج هو البداء في حديث الإمام الصادق عليه السلام نرحب كذلك بسماحة السيد كمال الحيدري ضيف البرنامج الدائم أهلا وسهلا بكم سماحة السيد
أهلا ومرحبا بكم
سمحت السيد موضوع البرنامج هو البداء في حديث الإمام الصادق عليه السلام
نعم.
مشاهدين الأعزاء كما تعلمون من الحقائق والمعارف التي أشار إليها القرآن الكريم وأكدت عليها أحاديث وأئمة أهل البيت عليهم السلام هو الإيمان بالبداء من هنا سنحاول في هذه الحلقة أن نقف عند الملامح العامة لهذه المفردة العقائدية ونبدأ بالسؤال الأول سماحة السيد هو هل ورد في كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا الإمام الصادق تأكيد وتركيز على الإيمان بهذه المفردة العقائدية أم لا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
في الواقع بأنه عندما نراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أن هناك تأكيدا وتركيزا على الإيمان بهذه المفردة العقائدية بالنحو الذي نجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يبينون أن هذه الحقيقة العقدية وأن هذه المفردة الإيمانية لم يأتي نبي إلا وهو مؤمن بها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه المفردة وعلى الآثار التي تترتب عليها من الناحية الإيمانية ومن الناحية التربوية. ونرجو الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، ولعله إن لم ينتهي الحديث في هذه الحلقة في الحلقة القادمة أيضا أن نقف عند هذه المفردة والآثار المترتبة عليها. عندما نراجع الروايات وخصوصا الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال، نجد أنها تؤكد على مسألة الإيمان والاعتقاد بالبداء. من هذه الروايات عموما وردت في أصول الكافي لثقة الإسلام الكليني. الرواية الأولى عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ما عظم الله بمثل البداء، يعني واحدة من مفردات عظمة الله سبحانه وتعالى الإيمان بأن له البداء. بعد ذلك إن شاء الله تعالى سيتضح ما هو مرادنا من هذه المفردة الإيمانية. الرواية الثانية عن مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطي على الإيمان وعلى الحديث وعلى تحليل هذه المفردة ثوابا وأجرا عظيما. يقول: لو علم الناس ما في الحديث وتحليل هذه المفردة العقائدية من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى لمن فكوا عن الحديث وعن الإيمان بهذه المفردة. الرواية الثالثة عن مرازم بن حكيم قال: سمعت الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال. فإذا يتضح بأن هذه الحقيقة من الحقائق المشتركة بين الأنبياء جميعا وليست من مختصات شريعة الخاتم صلى الله عليه وآله. قال: ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. طبعا الآن المفردات الأخرى ليس لنا حديث في ذلك، وإنما المهم عندنا هذه المفردة، وهي مفردة البداء التي يقول الإمام عنها بأنه ما جاء نبي إلا وهو يؤمن بهذه الحقيقة. وكذلك رواية أخرى عن الريان بن السلط قال: سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. أيضا يبين الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن الإيمان بالبداء ليس من المفردات التي وجدت في شريعة الخاتم ومن المفردات التي جاء بها سيد الأنبياء والمرسلين، وإنما هي عامة عند جميع الأنبياء والمرسلين. وهناك عشرات الروايات التي تؤكد هذه الحقيقة. أريد أستفيد من هذه الروايات أمرين. الأمر الأول أن هذه المفردة العقائدية ليست مختصة بشريعة الإسلام وليست خاصة بالنبي الأكرم وأئمة أهل البيت، بل هي موجودة في جميع الشرائع السماوية. الأمر الثاني الذي لا بد أن يلتفت إليه أن الروايات الواردة في البداء ليست رواية واحدة أو اثنتين حتى تكون أخبار آحاد كما يقول أهل الحديث، عند ذلك لا يمكن الاعتماد عليها، وإنما هي روايات تبلغ بمجموعها حد الاطمئنان بصدورها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام.
سمحت السيد، سمحتم، نريد أن نعرف أولا ما هو المراد من البداء.
أحسنتم.
الذي عبرت عنه الروايات بأنه ما عظم الله بمثل البداء أو ما عبد الله بمثل البداء.
أحسنتم.
ما هو المراد بالبداء؟
بالبداء في الواقع أنه فيما يتعلق بمسألة البداء، عندما نأتي إلى هذه المفردة تارة نستطيع أن نقف عندها لغويا وأخرى نقف عندها اصطلاحيا.
نعم.
يعني أنه ما هو المراد من البداء لغة، وما هو المراد من البداء كمفردة عقائدية يجب الاعتقاد والإيمان بها. فيما يتعلق بالبعد اللغوي لهذه المسألة، عندما نراجع المعاجم اللغوية من قبيل ابن فارس والأزهري والزبيدي والفيومي وابن منظور والجوهري وعشرات آخرين من اللغويين، نجد أنهم يجمعون على هذه القضية، وهي أن البداء أو البدو يعني الظهور، بدا له يعني ظهر له. طبعا ظهر له هذه اللام التي نقول له تحتمل أحد احتمالين سنبين بعد ذلك. المهم البداء هو الظهور، لذا نجد أنه في المعجم الوسيط، في المعجم الوسيط تقريبا مجمع صفحة 44 و45 هكذا يقول ظهر وبدا له في الأمر كذا جد له فيه رأي، يعني لم يكن هذا الرأي ثم وجد، جد يعني استجد له هذا الرأي، لم يكن ثم كان. البداء ظهور الرأي بعد أن لم يكن، إذن البداء أو بدا له يعني ظهر له بعد أن لم يكن. وأيضا استصواب شيء وعلم شيء بعد أن لم يعلم، هذا المعنى أيضا ذكر. وكذلك بدا له أي ظهر له فيه رأي آخر، هذا ما يقوله في المعجم الوسيط. وكذلك ما يقوله الراغب في المفردات، الراغب الأصفهاني في المفردات، يقول بدا الشيء بدوا وبداء ظهر ظهورا بينا. ثم قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا يعني ظهر لهم، فبدت لهما سوآتهما يعني ظهر لهما. وهذا المعنى يعني في البداء أو في هذه المفردة وردت في القرآن الكريم، كما يشير إلى ذلك المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، يقول هذا المعنى ورد في القرآن الكريم 31 مرة موزعا على 16 سورة في القرآن الكريم. إذن عندما نأتي نحن إلى المفردة اللغوية نجد أن هذه المفردة تحتمل هذا. سؤال،
لكن سمح سيد المعنى المشترك الظهور،
الظهور الآن هذا المقدار الظهور. ولكن هذا الظهور فيه أحد احتمالين. الاحتمال الأول عندما نقول ظهر له يعني ظهر له عن جهل، يعني لم يكن يعلم ثم ماذا؟ ثم علم به. هذا نوع من الظهور. يعني أنا الآن عندما أقول ظهر لي كذا يعني لم أكن أعلم به ثم علمت به، هذا النحو الأول من الظهور. هذا النحو من الظهور وهذا النحو من العلم يكون مسبوقا بالجهل، هذا المعنى الأول أو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عندما نقول ظهر ليس مرادنا أنه ظهر لي بعد الجهل، وإنما ظهر للآخرين بعد أن لم يعلموا، وإلا كان ظاهرا لذلك. أنا كنت أعلم، لم يكن علمي به عن جهل أو بعد جهل، ولكن علمي به كان عن سابق علم أزلي، ولكن للآخرين الذين لم يعلموا بذلك ظهر لهم ماذا؟ ظهر لهم هذا الأمر. فالظهور ليس لي، وإنما الظهور ماذا؟ للآخرين. فمثلا عندما نقول فلان ظهرت لهم شجاعته أو ظهرت شجاعته أو بدت شجاعته، مو معناه أنه لم يكن يعلم بشجاعته ثم ظهرت له الشجاعة، يعني بدا للآخرين أنه لم يعرفوه بالشجاعة فالآن عرفوه ماذا؟ عرفوه بالشجاعة. إذن عندما نأتي إلى البداء نجد أنه يحتمل كلا الأمرين، إما أن يكون الظهور مسبوقا بالجهل، أن يكون العلم مسبوقا بالجهل، وإما أن لا يكون كذلك. هذا همتنا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي وبالمعنى وبالمعنى الذي ذكر في كلمات اللغويين والاحتمالين اللذين أشرنا إليهما.
أحسنتم سماحة السيد.
نعم.
سماحة السيد، هل أن البداء الذي تعتقد به مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم يستلزم الجهل على الله سبحانه وتعالى أم لا؟
أحسنتم. واقعا أتصور أن المسألة الأساسية التي تستحق الوقوف جيدا عندها هي هذه الحقيقة، وهي أن البداء الذي تعتقده مدرسة أهل البيت والذي أكدت عليها الآيات والروايات، هل هو من النحو الأول الذي أشرنا إليه، وهو أن هذا البداء صار وحصل عن جهل سابق، يعني كان هناك جهل ثم علم، هل هو كان هكذا أو لا؟ عندما نقول بدا له، مو أنه لم يكن يعلم ثم علم، وإنما للإشارة إلى أن الآخرين لم يكونوا يعلمون ثم علموا. وعندما نراجع الروايات الواردة في هذا المجال أيضا عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالخصوص الإمام الصادق، نجد تركيز على هذه المسألة. أنا أقرأ بعض الروايات الواردة في هذا المجال. الرواية الأولى التي وردت أيضا في الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 148 الحديث الأول، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إن الله لم يبد له من جهل. لا يتبادر إلى ذهن أحد عندما نقول إن الله بدا له أو حصل له البداء أن هذا البداء كان عن سابق ماذا؟ عن سابق جهل، يعني لم يكن يعلم ثم علم. لا، ليس الأمر كذلك. هذه الرواية الأولى التي فيها تصريح في هذه القضية. الرواية الثانية أيضا عن أبي بصير وسماعة بن مهران عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه. التفتوا جيدا أن الإمام كيف يتعامل مع هذه القضية. يقول: من ادعى أن الله سبحانه وتعالى بدا له، يعني معناه أنه علم شيء هذا اليوم لم يكن يعلمه بالأمس وفيما مضى، يعني علمه كان مسبوقا بالجهل، هذا الإنسان إذا ادعى أحد هذا الادعاء فابرأوا منه كاملا. هذه الرواية أيضا وردت في بحار الأنوار المجلد الرابع صفحة 111. وكذلك رواية أخرى عن منصور بن حازم قال: سألت الإمام الصادق: هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ يعني هل يعقل أن الله أن يعلم شيء في هذا اليوم لم يعلمه بالأمس، حتى نقول أن البدا كان عن جهل والظهور كان عن جهل؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله، يعني من ادعى أن الله لم يكن يعلم ثم علم فاعلموا أنه مخزي ينبغي البراءة منه. قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: بلى، قبل أن يخلق الخلق. إذن لا معنى إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما هو وما سيكون إلى يوم القيامة، بل يعلم كل شيء قبل الإيجاد. إذن لا معنى لأن نقول لم يكن يعلم ثم علم، يعني لا معنى لأن نفسر البداء بهذا المعنى الأول أو النحو الأول، وهو أن يكون الظهور والعلم بعد الجهل، بل يستحيل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. ومن الروايات أيضا القيمة في هذا الباب عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إن الله يقدم ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب. وقال: فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه. لا أنه الله سبحانه وتعالى قد يصنع شيئا وهو لا يعلمه. ما من شيء يصنعه الله إلا وهو مسبوق بعلمه سبحانه وتعالى. ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه. إذن إذا قلنا أنه بدا له كذا، ليس معناه لم يكن في علمه ثم علم به. لا، ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه. إن الله لا يبدو له من جهلين. من هذه الروايات جميعا نصل إلى هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا نسبنا إليه البداء كما نسبت إليه جملة من الروايات الواردة عن الإمام المعصوم وخصوصا الإمام الصادق، فليس المراد من البداء المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى ذلك المعنى الباطل وذلك المعنى المحال والمستحيل والممتنع على الله سبحانه وتعالى، وهو أن يكون مسبوقا علمه بجهل. هذا غير معقول في الحق، في الحق سبحانه وتعالى.
إذن سمعت السيد، إذا أكملتم الروايات
بلي أتصور بأن الوقت أيضا لا يسع أنه نفيض أكثر من هذا المعنى.
ما هو الآن السؤال، ما هو مضمون البداء عند مدرسة أهل البيت عليه السلام؟
في الواقع بأنه عندما بناء على هذه المقدمة التي أشرنا إليها، وهي عن أن علم الله سبحانه وتعالى بالبداء أو أن علمه ليس عن جهل، إذن ما هو المراد من البداء عند الله سبحانه وتعالى؟ هنا ينبغي أن نقف عند هذه القضية بنحو أو بشيء من التفصيل، لا أقول بأنه نفصل الكلام باعتبار أن الوقت لا يسع، ولكنه بشيء من التفصيل حتى تتضح لنا هذه الرؤية أو هذه المفردة الإيمانية والعقدية في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، نجد أنهم يقولون أن لله نحوين من القضاء: القضاء المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل، والقضاء غير المحتوم الذي يمكن ماذا؟ أن يتبدل. أنا أوضح هذه الحقيقة. القرآن الكريم يقول بعض الأقضية وبعض السنن الإلهية هذه غير قابلة للتبديل والتبدل. من قبيل ماذا؟ من قبيل كل نفس ذائقة الموت. هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يستثني أحدا من القاعدة العامة؟ أبدا. كل نفس ذائقة الموت، أفإن مت فهم الخالدون، لا، إنك ميت وإنهم ميتون. هذه السنة من السنن الإلهية، وهذا من القضاء المحتوم الذي لا يرد ولا ماذا؟ ولا يبدل. هذا نحو من القضاء. طبعا عندما نقول هذا من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، مو معناه أن الله غير قادر على تبديله، كما نسب إلى اليهود أو قالت اليهود يد الله ماذا؟ مغلولة، يعني قدرته غلت. لا لا، مغلولة، بل القرآن يقول بل يداه غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان،
يعني لله المشيئة
الذي أحسنتم، ولكن اقتضت مشيئته أن لا يبدل ماذا؟ هذه السنة وهذه القاعدة. لذا تجد القرآن الكريم يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الآية 33 من سورة فاطر. إذن القسم الأول من البداء هو القضاء، عفوا، القسم الأول من القضاء هو القضاء الذي لا يرد ولا يبدل
المحتوم،
ومعنى أحسنتم هذا هو القضاء المحتوم الذي لا يحصل فيه أي تغيير وتبديل، وهذا لأن الله تعلقت إرادته وسنته أن لا يتبدل وأن لا يتحول،
ولكن لله المشيئة فيه.
بل نعم، ولكنه هل يبدل أو لا يبدل؟ الجواب لا يبدل.
مشيئته أن لا يبدل.
مشيئته أن لا يبدل. أحسنتم، جزاكم الله خير. وهو التعبير الدقيق، وهو أنه ليس أنه هذا الله سبحانه وتعالى مجبر عليه، مقهور عليه. لا لا، هو اقتضت مشيئته أن لا يبدل، كما نحن نعتقد، عفوا، كما نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما كان ربك بظلام للعبيد. هذا مو معناه أنه إذا أراد أن يظلم لا يقدر على الظلم، لا، قادر على ذلك، ولو شاء لهداكم، ولو شاء لأهلك الناس أجمعين، ولكنه هل تعلقت مشيئته بأن يظلم أحدا أو لم تتعلق مشيئته؟
لم تتعلق
مشيئته. نعم. كذلك في القضاء المحتوم، عندما نقول قضاء محتوم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ليس معناه أنه لا يستطيع هو أن يبدل، لا، لأن مشيئته تعلقت أن لا يبدل شيئا.
نعم.
القسم الثاني من القضاء هو القضاء غير المحتوم. القضاء غير المحتوم أي القضاء الذي يمكن أن يتبدل، من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه الله سبحانه وتعالى كتب من سننه، من سنن الإلهية، من السنن الإلهية التي كتبها أن الإنسان إذا مرض بالمرض الكذائي ولم يعالج نفسه فإن المرض سوف ماذا؟ يقضي عليه. أو إذا عطش لم يشرب الماء سوف يؤدي به العطش إلى ماذا؟ إلى الهلاك. ولكنه هذه السنة الإلهية معلقة على ماذا؟ على لا تشرب الماء، فإذا شربت الماء أيضا تهلك أو لا تهلك؟
لا تهلك.
نعم. إذا لم تعالج نفسك، أما إذا عالجت نفسك تهلك أو لا تهلك؟
لا تهلك.
نعم. إذن هو قضاء إلهي، وهو أن الله قضى أن من عطش ولم يشرب الماء سيؤدي به العطش إلى الهلاك. هذه سنة إلهية، ولكن سنة إلهية معلقة على ماذا؟ على عدم شرب الماء. أو على سبيل المثال أن هناك أنواعا من البلاء يدفع ماذا؟ يدفع بالصدقة، فإذا لم تدفع الصدقة فذاك البلاء ماذا؟ ينزل بالإنسان. أما إذا دفعت الصدقة فذاك البلاء يرتفع أو يبقى يرتفع. إذن هنا يوجد قضاء، ولكن قضاء محتوم لو قضاء معلق.
قضاء معلق.
نعم. معلق على ماذا؟ معلق على عدم الصدقة. في الروايات إن شاء الله نقرأ بعض الروايات بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب على أحد لعله عمره 60 عام كتب عليه ذلك.
نعم.
ولكنه علق ذلك على أنه ألا يصل رحمه، فإذا وصل رحمه أضاف على عمره 30 عاما. إذن الآن لو سألنا عمر هذا الإنسان 60 لو 90 عام ماذا نقول؟
أصبح 90 عام.
القضية نعم. نقول معلقة.
نعم.
نقول عمره إن لم يصل رحمه فعمره ماذا؟
60.
وإن وصل رحمه فعمره ماذا؟
90.
نعم. إذن هنا الله قضى له بال60 لو قضى له بال90؟ الجواب لا60 مقضي له بنحو الحتم، ولا90 مقضي له ماذا؟
بنحو الحتم. نعم.
وإنما كل من الأجلين معلق على ماذا؟ معلق على فعل أو عدم فعل. من هنا قالوا أن للإنسان، وردت الروايات والآيات أيضا أثبتت هذه الحقيقة، أن القرآن الكريم عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنه يقول في آيتين، لعله ما أريد أن أشير إلى أكثر من آيتين. الآية الأولى في سورة الأنعام قال تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. التفتوا جيدا، القرآن يقول قضى أجلا وجعل هذا الأجل مبهم نكرة، أجل، أي أجل؟ ثم وأجل مسمى عنده. إذن لكل إنسان أجل واحد أو يوجد أجلان؟ واضح، الآية تقول أجل وأجل مسمى عنده، يعني يوجد أجل مسمى عنده وما عند الله باق، لا يتغير لا يتبدل، وأجل آخر يعني في قبال أنه باق، هذا غير باق ويمكن أن يتبدل. أو ما ورد في قوله تعالى في سورة الرعد الآية 39: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ماذا؟
أم الكتاب.
إذن يتبين أنه يوجد عندنا لوحان، لوح المحو والإثبات، ولوح ماذا؟ ولوح أم الكتاب. هذان لوحان، كتابان. أما لوح المحو والإثبات، يعني هذا الكتاب يمكن أن يثبت فيه شيء ويمكن أن يمحى منه ماذا؟ شيء. فإذا الأجل فيه ثابت أو متغير عندما نقول نمحي مرة ونثبت مرة أخرى. إذا الأجل الموجود فيه ليس بثابت بل يمكن أن يتغير. أما عندما نقول أم الكتاب فمرادنا ذلك الأجل الثابت، وهذا ما أكدته الروايات أيضا الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقرأ لك بعض الروايات في هذا المجال. من الروايات القيمة التي وردت في هذا المجال عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو. وهذا هو العلم الذي ماذا؟ لا يحصل فيه بداء أبدا، وهو العلم المخزون المكنون. ثم قال الإمام: من ذلك يكون البداء، وعلم علمه الملائكة ورسله. إذن لله نحوين من العلم. الآن واقعا لا أستطيع أن أدخل بنحو تفصيلي ماذا يشير الإمام. من الروايات الواردة أيضا الرواية عن الإمام الباقر يقول: من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، يعني سنن إلهية وقضاء محتوم لا يتبدل ولا يتغير، أمور محتومة جائية لا محالة. ومن الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء إلى آخره، ويعبر عنها بأنه علم موقوف، وتلك يعبر عنها بعلم ماذا؟ مطلق وغير موقوف. ورواية أخرى عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال لسليمان المروزي: يا سليمان، إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى، يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء. إذن من هذا العرض الموجز نصل إلى هذه النقطة، وهي أن القضاء الإلهي ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: قضاء محتوم لا يحصل فيه لا تغيير ولا تبديل ولا تحول، بل هو باق على حاله ابتداء ووسطا وآخرا وأزلا. وهناك أمور قابلة ماذا؟ قابلة للتحول والتغيير، وهو القضاء غير المحتوم. السؤال على هذا الأساس: ما هو مضمون البداء عند مدرسة أهل البيت؟ الجواب هو أنه هذه الأمور وهي من القضاء الذي يمكن أن يتبدل وأن يتغير. هذه الأمور لو جئنا إلى هذه الأمور نجد بأن هذه الأمور عندما تحصل نقول حصل البداء. ما معنى حصل البداء؟ مو أن الله لم يكن يعلم. أنا أضرب المثال حتى يتضح المطلب. يعني لو فرضنا أن هذا الإنسان كان عمره 60 عام، ثم وصل رحمه ثم تصدق فصار عمره ماذا؟ 90 عام.
نعم.
هنا نقول بدا لله أن يجعل عمره 90. ما معنى بدا لله أن يجعل عمره 90؟ يعني لم يكن يعلم أن هذا عمره 90، أو حصل العلم لهذا أنه بلغ عمره 90؟ أي منهم؟
حصل العلم لهذا الإنسان.
يعني لم يكن يعلم أنه قد يبلغ ماذا؟ 90، فبلغ ماذا؟ 90. وإلا الله سبحانه وتعالى من الأزل كان يعلم أن هذا الإنسان إما يتصدق وإما ماذا؟ وإما لا يتصدق. فإن كان يتصدق يرفع عنه البلاء، وإن كان لا يتصدق فلا يرفع عنه البلاء. وعندما نأتي
سريع إذا تسمحون، يعني يمكن أن نقول البداء الممنوع على الله سبحانه وتعالى هو ما بدأ لله عن جهل.
هذا ممنوع، هذا ممنوع وممتنع عقلا.
ممتنع. والبداء المقبول عندنا عند يعني مدرسة أهل البيت،
نعم نعم،
سلام الله عليهم، أنه ما بدأ للإنسان للآخرين.
أحسنتم أحسنتم. يعني الآن هذا الإنسان لم يكن يعلم ثم ماذا؟
ثم عليه.
ثم عليه. نعم. فإذا هذا البداء الذي هو معقول. وعندما نأتي إلى الروايات أيضا نجد أن الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. من هذه الحقائق
سماحة السيد حدوث 3 دقائق بعد من وقت
أنا أقرأ بعض الروايات في هذا المجال.
من البرنامج.
نعم. الرواية في ذيل قوله تعالى: وقضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال هما أجلان، أجل محتوم وأجل ماذا؟ وأجل موقوف، والبداء لا يقع في المحتوم وإنما يقع إيه؟
في الموقوف.
في الموقوف. ورواية ثانية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء. إذن على هذا الأساس نحن عندما نقول بأنه بداء، ليس مرادنا البداء في القضاء المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل، وإنما في القضاء الذي هو موقوف، يعني يتقدم منه، يقدم الحق منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء. وهذا الذي يقدمه الله، يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء، مرتبط بمن؟ الله كان يعلم من الأزل ماذا يفعل هذا الإنسان، ولكن أنت سوف يتبين لك أنه هذا الأمر أو ذاك الأمر.
سمحت السيدة، حدود الدقيقتان بقين، هل يمكن أن يعني نطرح هذا السؤال، أنه هل يختص الإمام بالبداء بأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام فقط أم الاتجاهات الأخرى؟
في الواقع بأنه الآن أنا لا أستطيع في دقيقة أو دقيقتين، لكن بنحو الإجمال أقول نعم في جملة واحدة، وإذا صار وقت في الوسط إن شاء الله أجيب عليه. الجواب أن هذه الحقيقة التي أشرنا إليها، وهي أن لكل إنسان أجلين ويمكن أن يحصل البداء في أحدهما دون الآخر، هذا مما أطبقت عليها روايات الفريقين، ليست مختصة بالروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، بل توجد في الروايات الواردة عن طرقنا والروايات الواردة عن طرق الاتجاهات الأخرى أيضا.
نعم. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إلى استقبال أسئلتكم ومداخلاتكم حول محور البرنامج في هذه الليلة، وهو البداء في حديث الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. نرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، ونستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم حول محور البرنامج الذي هو البداء في حديث الإمام الصادق عليه السلام. نستقبل الاتصال الهاتفي الأول من الأخ أبو محمد من المملكة العربية السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام
عليكم. تفضلوا. أستاذنا سماحة السيد بتقديم هذه المداخلة.
تفضلوا.
المتبوعة ببعض الأسئلة، وهي تخص موضوع الحلقة القادمة، الحلقة الماضية.
نعم، ولكن باختصار.
لا سمعت. إذا أمكن يقول مرتبطة بالحلقة الماضية. لا،
مرتبطة بالحلقة الماضية أم في هذه الحلقة؟
الحلقة الماضية.
لا أبدا. لا أمكن مولانا الأسئلة إذا مو موجودة في هذه الحلقة تفضلوا، وإلا
نعتذر من الأخ لأنه الوقت ضيق جدا، فنرجو المعذرة يعني. إذا لديكم سؤال حول هذا الموضوع، حول البداء في حديث الإمام الصادق، تفضل.
البداء نذكر بما رواه جميع المؤرخين.
نعم.
وكتاب السيرة النبوية من الشعر الذي أنشده عبد المطلب بن هاشم.
الصوت غير واضح في الاستوديو.
جد رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وآله، وهو يطوف حول الكعبة مستجيرا بالله لحماية بيته من شر أبرهة.
نعم.
وسيره وجنوده، فقال: لهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم يوما محالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. نرجو التعليق على هذا لو سمحت.
لا، هذه آية أو رواية مولانا هذا الذي قلته؟
لا، يذكرها المؤرخون وكتاب السيرة النبوية.
أنا واقعا أنا لا أرى أي أهمية لما يقوله المؤرخون حتى أنه أقف. حاول أن تقرأ لآية أو رواية حتى أعلق أخي الكريم، وإلا ذكر بعض الشعراء هذا المعنى ليس لهم مدخلية في بحثنا أخي الكريم.
هذا من باب أنه لم يكن يحتفظ
الشواهد فيها. الشواهد التي موجودة نملكها من القرآن والروايات الواردة عن أئمتنا وعن علماء المسلمين والروايات الواردة عن الرسول الأعظم تغنينا عن الاستشهاد بحديث جاهلي أو شعر جاهلي.
هل لديكم أخو محمد لديكم سؤال آخر حول الموضوع، حول البداء؟
بالنسبة لموضوع التوحيد لم يستكمل البحث يعني، فنرجو اكمله في حلقات قادمه.
ارجو الله
ان شاء الله،
الله.
إن شاء الله.
وهذا من حقكم، ارجو الله ان اكمل الحديث.
شكرا جزيلا الاخ ابو محمد. الاتصال الهاتفي الاخر الاخ سعيد قاسم من ايران، تفضلوا. الاخ سعيد قاسم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام ايضا لجميع المشاهدين، وتحيه طيبه لسماحه السيد كمال الحيدري السؤال الأول هو أنه قال الإمام علي عليه السلام: لولا هذه الآية في القرآن لقلت للناس ما هو الآن وما كان من قبل وما هو سيكون، وهي الآية بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الحقيقة ما معنى هذا الكلام للإمام علي عليه السلام؟ السؤال الثاني هو كمية وكيفية البداء من ناحية الثواب والجزاء للأعمال في زمان أمة النبي، هل يختلف في زمان باقي الأنبياء من باب أن أمة النبي أمة مرحومة؟ السؤال الثالث هو هل هناك آيات محكمة أو متشابهة حول مسألة البداء؟ السؤال الرابع هو أنه هل هناك دلائل عقلية تثبت البداء؟ فإن كان دلائل عقلية لهذه المسألة هناك شبهة أيضا تطرح، وهي كيف العقل المحدود يثبت شيء لا محدود وهو البداء؟ السؤال الأخير هو ما الفرق بين عالم القضاء وعالم الأمر؟
وشكرا. عالم القضاء وعالم الأمر، ما الفرق بين عالم القضاء وعالم الأمر؟ نعم، شكرا جزيلا الأخ سعيد قاسم، ولكن خمسة أسئلة وبعض هذه الأسئلة خارج البحث يعني. نعم تفضلوا سماحة السيد. الجواب
الأول نعم. بل اقرأوا السؤال سؤال ما نعم.
الأخ سعيد قاسم يقول لولا هذه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه نعم. لولا هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وله وعنده أم الكتاب. نعم لقلت أنه ما هو الأمر وما سيكون الأمر.
في الواقع بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الأحاديث، وهو ليس حديث واحد، أحاديث متعددة وردت عن الإمام أمير المؤمنين وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تبين لنا بأنه لولا البداء، يعني هذه الآية لولا هذه الآية في القرآن يعني لولا البداء، لأننا ذكرنا أن هذا المقطع من الآية من سورة الرعد يتعلق بمسألة البداء. يقول لولا البداء لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ولكن إذا أخبرتكم قد يحصل لله سبحانه وتعالى البداء، فإذا حصل البداء يكون ما أخبرتكم شيء وما يحصل لله سبحانه وتعالى من البداء شيء آخر، فلا أستطيع أن أجزم بالبيانات التي أبينها لكم.
سمح سيدة سمحتم نأخذ اتصال هاتفي. نعم. الأخ عبد الرزاق الدباغ من إيران. الأخ عبد الرزاق تفضلوا.
ألو
تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لسماحة السيد كمال الحيدري وللأخ مقدم البرنامج.
حياكم الله.
سؤال.
تفضلوا.
عندما يقال المؤمن مبتلى، فهل هذا يعني أنه ممتحن من قبل الله تعالى، أم أنه يعني يقع في بلايا ومصائب في حياته؟ وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. نعم سمح سيد. السؤال الآخر للأخ سعيد قاسم هو كمية وكيفية البداء
للأعمال. في الواقع بأنه هذه المسألة ليست من الأمور التي يمكن أن نتحدث فيها نحن، باعتبار أنه تحتاج إلى روايات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعندما نراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت فقد تبين لنا أن هناك ثوابا عظيما وأجرا عظيما على مسألة البداء. أما كمية هذا الثواب في هذه الشريعة وكميتها في الشرائع السابقة، هذا مما لم يبين لنا، وما لم يبين لنا كما يقال فاسكتوا عما سكت الله عن، هذه من الأمور التي ينبغي عندها السكوت، لأننا لا نعلم مقدار الثواب هنا ومقدار الثواب هناك.
نعم. السؤال الآخر للأخ إنه هل هناك آيات محكمة ومتشابهة حول البداء في القرآن؟
الجواب كلا، فإن الآيات التي تعرضت لمسألة البداء واضحة ولا تحتاج ولا توجد فيها. نعم هناك بعض الموضوعات وبعض المفردات العقائدية والإيمانية في القرآن الكريم فيها هذه الحالة، وهي حالة أن بعض آياتها محكمات وبعض آياتها متشابهات، كما في مسألة التوحيد مثلا، فإن بعض آيات القرآن الكريم في التوحيد محكمة من قبيل ليس كمثله شيء وهو السميع بصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهناك آيات أخرى في التوحيد قد يستشم منها أنها متشابهة، والقاعدة العامة التي أشارت إليها الآية من سورة آل عمران أنه لا بد من إرجاع المتشابه إلى المحكم.
نعم، إذا تسمحون سماحة السيد أيضا نأخذ، لدينا اتصالان هاتفيان.
نعم.
الأول الأخ ماجد من السعودية، تفضلوا الأخ ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك سيدنا؟
مرحبا بكم.
ومرحبا بالبرنامج أيضا.
مرحبا بكم، حياكم الله.
يقول رجع الصادق عليه السلام،
سلام الله،
إن زعم أن الله تعالى بدا له في شيء جاء ندامة وعندنا كافر بالله العظيم.
نعم.
قول أيضا من زعم إن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس برأوا منه.
نعم.
يا أمر. الأمر الآخر، حتى السيد كمال رضي الله عن شيء أن عرف البداء وعرف نوع من البداء وله والذي يبدو عن جهل.
نعم.
ما أعتقد في المصطلح اللغوي، فهذا لدينا عليه أمثلة واضحة في صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 78 في رواية طويلة يقصة المعراج. طبعا قل قربت علي خمس صلاة، والكلام يقول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قربت علي خمس صلاة، قال أنا أعلم بالناس منك، قائل هو موسى عليه السلام، قالك إسرائيل معالجة،
لا ماذا أفهم،
وإن أمتك لا تطيق، يع إلى ربك فسله، يعد فسألته علىها 40 ثم مثله، ثم 30 ثم مثله، ثم جعله 20 ثم مثله، جعل 10 فأتيت موسى فقال مثل، جعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت، قلت جعلتها 5 قال مثل، وقلت
الأخ ماجد، الأخ ماجد إذا تسمع
مريضتي وخففت على عبادي،
الأخ ماجد، الأخ ماجد إذا تسمع، الأخ ماجد الصوت متقطع، الأخ ماجد، الأخ ماجد إذا تسمعني، إذا تسمعني الصوت صوت يصل متقطع، فإذا لديكم سؤال محدد اطرحوا السؤال، تفضلوا اطرحوا السؤال.
هل الرواية جيدا أم لا؟
صوتكم متقطع غير واضح،
لا أفهم السؤال،
لا يصل بشكل جيد يعني. إذا لديكم سؤال تفضلوا اطرحوا السؤال.
الذي أريد أن أقوله أن من يشنع علينا بالبداء يوجد لديه بداء في جميع الأمثلة لجميع ما أراد. إن أراد أن يشنع علينا بأننا نعتقد بأن الله يجهل بعض الأمور، في أصح كتبه ما مثله وأعظم، ما أريد أن أقصده. ففي قصة المعراج وفي قصة تخريف الصلاة، كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى الله سبحانه وتعالى يقول له خفف على أمتك، أليس الله بأعلم بأمته؟ هذا ما أردت أن أقصده.
نعم.
وعليكم ورحمة.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا
على هذه المداخلة.
الأخ عبد الغني من البحرين، فضله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
في دعاء في شهر رمضان يقول يسأل الله بالقضاء الذي لا يرد ولا يبدل.
نعم.
فإذا كان القضاء لا يرد ولا يبدل منذ الأزل ما تفضل؟
نعم. الأخ عبد الغني يبدو انقطع الاتصال الهاتفي الذي لا يبدل. نعم. إذن سمح السيد نرجع إلى أسئلة الأخ سعيد قاسم.
نعم، ماذا كانت بعد؟
نعم. الأسئلة الأخرى، ما هو الفرق، السؤال الأخير كان، بين علم القضاء والأمر؟
يعني ما أعلم بأنه ما هو مراده من عالم القضاء. نعم، عالم الأمر ورد في القرآن الكريم، أما عالم القضاء أنا لا أعرف مثل هذا الإصطلاح الذي أشار إليه الأخ الكريم، لذا واقعا لا بد أن يبين كان في سؤاله ما هو مراده من عالم القضاء. عالم الأمر هو عالم المجردات، عالم الملائكة، العالم الذي لا يوجد فيه تدريج، العالم الذي لا يوجد فيه زمان ومكان وحركة ونمو ونحو ذلك، فهذا هو العالم الذي نعتقده باصطلاح الفلاسفة للعقول المجردة أو باصطلاح الآيات والروايات الملائكة.
ولدي سؤال أيضا، هل هناك أدلة عقلية على البداء؟
نعم هناك أدلة عقلية، ولا منافاة بين هذه الأدلة العقلية وبين ما أشار إليه من أنه كيف للعقل المحدود أن يثبت أمرا غير محدود. من قال لك أن البداء أمرا غير محدود حتى أن العقل لا يستطيع أن يثبته؟ هذا مضافا إلى أن العقل كما هو قادر على فهم الأمور المحدودة هو قادر على فهم الأمور غير المحدودة. أنت جنابك تعرف الله وتؤمن به وتعتقد به، مع أن الذي عرفك على ذلك هو عقلك، مع أن عقلك محدود والله سبحانه وتعالى غير محدود. مع أن الله غير محدود وعقلك محدود، إلا أن العقل له هذه القدرة على أن يقف على غير المحدود بطرق أشير إليها في محلها.
سمحت سيد، هناك اتصال من العراق، الأخ مصطفى من العراق، تفضلوا. الأخ مصطفى،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
شلونكم سيدنا؟ شو الصحة؟
مرحبا بكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
فضلوا.
حديث ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه.
نعم.
أرجو معناه بنحو الإجمال سيدنا، جزاك الله خير.
نعم.
عن مالك الجهني قال سمعت أبي عبد الله عليه السلام يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه.
نعم.
هذا الحديث. وهل ينافي الدعاء البداء أو البداء الدعاء؟
هل ينافي؟
وما مع هل ينافي الدعاء؟ البداء ينافي الدعاء؟
البداء هل أن البداء ينافي الدعاء؟
نعم. نعم.
أحسنت.
نعم. شكرا جزيلا.
وما معنى قول بعض العلماء إن ألو؟
نعم تفضل.
يقولون إن البداء يظهر الاعتقاد بقبول التوبة والشفاعة.
أن الاعتقاد بالبداء ماذا؟
يظاهي. نعم.
يظاهر اعتقاد بقبول التوبة والشفاعة.
نعم.
جزاكم الله خير.
أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
في أمان الله.
في أمان الله. حياكم. الاعتقاد البداء يظاهر الاعتقاد بالشفاعة.
بالي.
نعم. بقي من وقت البرنامج ما يقارب 5 دقائق سمحت السيد.
جيد.
ولدينا عدة نسج من الأخ المخرج أن لا يدخل أسئلة أخرى أيضا.
إذا
نعم.
استطعنا أن
الأخ عبد الرزاق الدباغ من الجمهورية الإسلامية يقول: المؤمن مبتلى، فهل يعني أنه ممتحن أم يقع في مصائب؟
الجواب هو أنه أساسا أنا لم أجد تنافيا بين هذين الاحتمالين، أنه مبتلى وأنه ممتحن. هو الابتلاء هو الامتحان، والوقوع في المصائب على قسمين، فإن الإنسان تارة يقع في المصائب والبلاء باعتبار أنه نتائج أعماله، إنما هي أعمالكم ترد إليكم. يعني هناك مجموعة من الأعمال إذا قام بها الإنسان في هذه النشأة، من قبيل على سبيل المثال أنه يضيق على الإنسان في رزقه بسبب معاصيه مثلا، فإن تضييق الرزق واحدة من أسباب تضييق الرزق على الإنسان معصية الإنسان. هنا عندما يضيق عليه الرزق ويقع في المصائب والمشاكل، هذا ليس للابتلاء وليس لصعود الدرجة، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب نتائج الأعمال. هذه واحدة. ولكنه هناك بعض الابتلاءات في هذه النشأة هي بسبب أو أن الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك يريد أن يرفع درجة الإنسان، كما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاه بابتلاءات عديدة، ومنها أنه أمره بذبح ابنه حتى يصعد درجته، حتى يراه أنه منقادا ومطيعا لله سبحانه وتعالى ومسلما تسليما مطلقا لله لرفع درجته والوصول إلى مقام الإمامة. إذن الناس على قسمين، أو الابتلاءات والامتحانات على قسمين: قسم منها مرتبطة بنتائج أعمال الإنسان، وقسم منها لإيصال الإنسان إلى درجات أعلى من القرب الإلهي.
سؤال الأخ ماجد من السعودية حول حديث الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم: من زعم أن بدا لله من ندامة فهو كافر.
وهو كذا، بل
نعم.
ذكرنا هذا المعنى.
نعم.
قلنا بأنه من نسب إلى الله سبحانه وتعالى الجهل كما قال الإمام الصادق فابرأوا منه. لذا أن الإيمان بالمدى الذي يوجد في مدرسة أهل البيت ليس هو ذلك المعنى الممتنع والمستحيل والذي يتبرأ منه الإمام الصادق، وإنما هذا المعنى الذي أشرنا إليه.
لا أعلم لديكم تعليق على مداخلته الأخيرة حول التشنيع على
يعني في الواقع أنا كان بودي بأنه إحنا نخرج كما عرف الأخوة من خلال هذه الأبحاث التي طرحناها في مطارحات في العقيدة، نحن ننأى بأنفسنا عن الأبحاث الجدلية والسجالية أنهم يشنعون علينا أو لا يشنعون، فلنتركهم وشأنهم ولنذهب إلى شأننا وإلى معقائدنا ولنطرحها. لماذا دائما نعيش في حالات الفعل ورد الفعل في حالات السجال والجدل؟ فلنخرج من هذه الدائرة المفرغة والدائرة التي لم تنتهي منذ مئات السنين إلى يومك هذا. علينا أن نطرح عقائدنا كما نعتقدها نحن من القرآن الكريم والرواية، ويسمعنا الآخرون، فإن قبلوا بها وآمنوا بها فبها ونعمت، وإن لم يقبلوا بها فهم أحرار في أن يؤمنوا بما يشاءون. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورة. على أي الأحوال، أنا في الواقع بأنه هذه الحالة السجالية، هذه الحالة الجدلية التي تحاول أنهم هم قالوا كذا ونحن نقول كذا، وهم في كتبهم توجد كذا ونحن لا توجد في كتبنا، هذه الحالة أنأى بنفسي أن أدخل في تفاصيلها.
أحسنتم سماحة السيد. بقي لدينا الأخ عبد الغني من البحرين في دعاء شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه القضاء الذي لا يبدل ولا
يخم. بلي هناك كثير من الأقضية، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك حج بيت الحرام، ومن الأقضية التي لا ترد ولا تبدل. مقصودي بأنه أنا لم أفهم منه في النتيجة السؤال، لأنه مقدمة السؤال جاءت ولكنهم لم أعرف ما هو آخر السؤال. أما الأخ مصطفى من العراق،
فإذا تسمحون يعني نعد الأخ إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.
كل ما نعمك إن شاء الله، وعد علينا إن شاء الله في الأسبوع القادم
إن شاء الله.
نشير إلى أجوبة سؤال الأخ من العراق.
جزاكم الله خير. ومسك الختام مشاهدينا الأعزاء، مقطع من المناجاة الشعبانية المروية عن أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، والتي كانوا يدعون بها في شعبان. وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلهي والحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري ضيف البرنامج الدائم، ونشكر المشاهدين الأعزاء على حسن ولطف متابعتهم لبرنامجهم العقائدي مطارحات في العقيدة، وما بقي إلا أن نودعهم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.